أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية 15: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذه الآية المباركة للوهلة الأولى تدل على حكم القراءة في الصلاة، أنه لا تجهر ولا تخافت، بل كن بحالة وسطية. المشكلة في تحديد المراد التفصيلي من الآية. يا أخي، هالآية هل تريد أن تقول لي في الصلوات الخمس لا تجهر ولا تخافت، بل اجهر في بعض وخافت في بعض، أم أنها لا 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 تريد أن تقول لي لا تجهر في قراءة الخمسة معا ولا تخافت في قراءة الخمسة معا، وإنما كن في حالة وسطية في الخمسة؟ واضح؟ يعني بعبارة ثانية، هل هذه الآية ناظرة إلى أن الجهر ليس حكم كل الصلوات بل حكم بعضها، والإخفات ليس حكم كل الصلوات بل حكم بعضها، أم أنه لا، الآية غير ناظرة إلى هذا الجانب، وإنما هي ناظرة إلى ما؟ ناظرة إلى أن الجهر والإخفات لابد أن لا يكونا بطريقة مفرطة، وإنما الوسطية هو المطلوبة، حالة الوسطية بين الجهر المفرط والإخفات المفرط. أول شيء، ماذا تستظهر من الآية؟ هل ذكرنا إذا في احتمال ثالث جيد، شو بتستظهر؟ نعم، لا تستظهر القراءة، يعني حتى في التسبيحات، حتى في القنوت، حتى في الركوع، حتى في السجود، صلاتك هذه الصلاة كلها فيها أذكار ومنها القراءة، فهذه الأذكار ومنها القراءة يقول لا تخافت ولا تجهر، ابتغي بين ذلك سبيلا.
والله
يعني المشكلة إنه التعبير ما بيساعد.
هو المشكلة إنه من قال إنه داخل الصلاة
بصلاتك، هي المسألة إنه بصلاتك. الباء هم بأي معنى؟
بنفس الطلب.
الباء
بذات هي الصلاة ما تجهر فيه.
الباء شو معناتها؟ الباء سببية، ظرفية، زائدة؟ أنت بتروحوا تقريبا إنه الباء زائدة. لا، مش بسبب. لا تجهر صلاتك. أنت كأنك بتقول لا تجهر صلاتك. لا تجهر صلاتك تقريبا. بيساوي تقريبا إنه الباء زائدة. شو إلى معنى؟
في
إذا ظرفية رحنا للمعنى اللي كنا عم نحكي عنه داخل الصلاة. لا، أنا عم نعيش الإخوان. عم نعيش إني عم يذكروا الشيخ والسيد عم يقولوا لا يعني لا تجهر، لا تظهر للناس أنك تصلي ولا تخفي ذلك، ابتغي بين ذلك سبيلا. ولو من ناحية قصة الرياء والسمعة وكذا، إنه مش أنا أبو صلاة ولا أنا بصليش، عارف كيف بعضهم بيعمل حاله بصليش.
يعني النظرة الأولية هو إذا بدنا على في يعني جهر في القراءة أو جهر إخفال، وكأنه ما عملت عن ارتكاز صار عندنا موجود، عملنا حاكم الآية على هذا الارتكاز.
لا لا، أنا ما عم بحكي خصوص القراءة، مثل كان عم بقوله من شوي السيد، منقول بكل بساطة هيك، في الصلاة هناك كلام، هذا الكلام الذي في الصلاة لا تجهر ولا تخافت، ابتغي سبيلا. ليش بيكونش الأيدي اللي على هذا المعنى؟
لا، الاحتمال
إيه، لا عم أقوله هذا الاحتمال أقرب بيكون. ليه؟ لأنه الباء تستخدم بمعنى فيه كثير، تستعمل بمعنى فيه، يعني في صلاتك لا تجهر ولا تخافت. ولذلك الاحتمال الثاني انصافا اقرب من ناحيه الظهور والروايات تساعد عليه. رحت لاحظ انت صحيح عبد الله بن سنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا. كان في ميكروفونات بحطوا له ياقئيها بيقولوا للإيرانية إنه هذه اللي بتنحط هون. فقال ليقرأ قراءة وسطة يقول الله تعالى تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فإذا الإمام باني على هذا المعنى أنها قراءة وسط. طيب مصداق لشو؟
بس يعلي صوته
انه
عم يشوف
حاله صراحه. ايه بس هادي عم يشوف حاله بده مقونه. يعني انت كانك عم تقول النكته في المنع من الجهر هي الرياء. بس هادي من اين؟
وعلى
الرياء بيعالج تكليفي
اذا بدنا
نقول ايه تكليفي؟ ما بتبطل الصلاه لانه وجود الحكم الوضعي بده دليل. يعني بدك دليل على انه من مبطلات الصلاه الجهر موضع الاخفاء او الاخفاء موضع الجهر او الجهر بصوره مفرطه.
شوف من قريب
من مسجد المخارج
يعني حرمه الجهر.
ايه
حرمه الجهر.
نعم أو وجوب وجوب الوسط والدقة. هم اتفضلوا قريب من خارج شوية.
فنحن في بعض الصلوات يجب الإخفاء فيها. كيف بدي نرد هالآية على الصلوات بشكل عام؟
نعم
هذا وضع الجهر
عم نحكي. هذا معناه أنك تبني على أن الآية ناظرة إلى الحكم الفقهي. إحنا عم نقول الآية لا نعلم بأنها ناظرة للحكم الفقهي اللي له علاقة أنه عندنا الظهرين إخفات والعشاءين مع الصبح جهر. لا 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 عم تحكي الآية لما بك تجهر ما تعيط ولما بك تخفت ما تحكي بقلبك. تعرف اللي بيخفته ما بيطلعش صوت أصلا بيحكي بقلبه أو بيقرب عيناه. عرفت كيف أقول لك على القرآن خلصت الجزء بعشر آية كيف خلص معك عم يقرب عيناه مش عم يقرأ هذا. واضح إن شاء الله. إما هي غير ناظرة إلى هذا. يعني هي الآية مش ناظرة إلى أنه أين يجب الجهر وأين يجب الإخفاء. هي عم تقول لك حيث يجب الجهر أو الإخفاء اتخذ سبيلا وسطا لا تجهر بصورة مفرطة ولا تخفت بصورة مفرطة. الآن لقائل أن يقول يا مولانا طب قصة الصلاة ليش ما بتحملها على الصلاة بالمعنى الخاص؟ فلنحمل لفظة صلاة على الدعاء. أن أنت لما بتدعي لا تجهر ولا تخافت، خاصة أنه شو الآية التي قبل هذه الآية تتحدث عن الدعاء. مثلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك. إذا المشكلة في هذا الاحتمال أنه مخالف لظاهر الآية. وشغل تاني أن قصة الصلاة مع وجودها في كل الديانات السابقة مركوزة ومعروفة وواضحة. مش انه الصلاة مش انه مخترع شرعي. انا بدي اجي اقول لك هلا انه بشتر لفظة صلاة يعني دعاء. لا، الصلاة في الاستعمال القرآني لا يبعد ان يراد منها هذه الصلاة المصلية. لا، لانه يعني مركوز بكل الديانات، كل دين في صلاة. الكيفية الطريقة تختلف، ما اختلفنا عادي، ولكن على اي على كل تقدير على اي حال بكل الشرائع السابقه وكل الديانات السماويه في صلاه في عباده اسمها صلاه حتى. فاذا مخالف للظاهر ومخالف للروايه.
شوف
انه بالبدايه الشريعه طبعا الايه بسوره الاسراء بتصور الايه بسوره الاسراء مدنيه. نعم. الأمر الآخر أنه عندنا آيات أخرى وروايات أخرى تدل على حكم الدعاء، أن الدعاء يكون بالخفاء وبصوت منخفض وادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. شاك وادعوا رب ادعوا ربكم تضرعا وخفية. بس نتأكد من تكملتها للآية، احنا عم نكون عم نضيف. نعم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لا، في أي تانية تدل على واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية وخيفة ودون الجهر من القول. لا، هذه الآية ما فيها دون الجهر من القول. فإذا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذه بتتنافى، بتدل على مطلوبية الإخفاء في الدعاء، وبالتالي بتتنافى مع حمل الآية ولا تجهر بصلاتك. على ماذا؟ على أنه في الدعاء مطلوب منك أنك تحكي بشكل وسطي. لا، في الدعاء مطلوب تحكي بخفية همس. واضح إن شاء الله؟
مش مهجمة.
كيف؟
يعني الصلاة تصدق على الدعاء وتصدق على وبالتالي
نجمع بين
الدعاء وال
ايه. نحن لا، ما نقول اصلا هذيك الايه مش ناظره للدعاء، عم تحكي عن الصلاه. الايه الاولى عم تحكي عن الصلاه. طبعا في مساله يا اخوان، هذه الفاتحه ما لها علاقه بالمطلب، خلص المطلب، وهي انه في الدعاء، انتم تعلمون انه يستحب الدعاء الجماعي و و و و حسب الظاهر في الروايات مش المنظور بالدعاء الجماعي للطريقة اللي نحن نعملها، انه بيقرأ واحد بيقعد على المجلفون وهوديك بس بيسمع وبيعلي صوته وهن بيقعدوا. مطلوب الظاهر من الدعاء الجماعي انه كل واحد عم يدعي لحاله بس يقدم مع بعضه بهذا النحو. هلأ هذه الطريقة الجديدة نعتمدها، قل مثلا والله في ناس ما بيعرفوا يقروا، في ناس ما بيقدروا يركزوا إذا قروا لحالهم، في ناس بيروح توجههم، فلأجل هذه المصالح بيجي واحد بيقعد وبيقرأ. مناش نعطلكم عن الشغل نحن، عفوا يعني. فإذا لأجل هذه المصالح والنكات يقبل عادة من قبل العلماء من قبل كذا إنه يجي واحد يقرأ وبيحطوا له ميكروفون وكذا، كرمال بواحد يرتاح. اثنين لما يكون عدد كبير ومشاكل ذلك، كرمال انه الكل يسمع. ولذلك المطلوب هلا نحن محل الشاهد الان، المطلوب لفت نظر الجميع الناس انه بيشاركوا يقروا كمان، انه ما عندنا نحن شيء انه استماع الدعاء، استمعت دعاءك وميل وخير، القصة انك قرأت ام لم تقرأ، تقرأ وتتأثر هو المطلوب. فاذا المطلوب من الجميع ان يقرأ، هذه القراءة الجماعية هي التي مثلا تثمر أو تفيد أو ما شاكل ذلك. هلأ هذا الأخ اللي هو عم يقوم بهذه المهمة والله هو عم يقرأ للكل، جزاه الله خير، يعني مضطر يرفع صوته ولو من خلال الميكروفون. أما البقايا فبراعوا الأدب الدعائي اللي هو دون الجهر تضرعا وخفيا بخشوع وبصوت خافت، مش بيقعدوا في منهم، بيقعدوا بيعرفوا بيتابعوا معه عصير صار يعيطوا منه، يكون هو عم يقرأ القارئ صار إنه كمان بيعرف يعني يا ربي يا رب بهذه الطريقة.
أنا فاهم إيه مثلاً بالنسبة للدعاء، أقربهم أنا ربنا فمناجيه،
نعم عيدهم فمناديهم، الله مع أقرب إلينا من حبل الوريد،
هذا يا إيه مبارك وإذا سألك عبادي عنك
فإني قريب. نعم
فكانوا كان يعني في
أهل
ورد
بموضوع
طبعا
والله نحن
نخفي
صوتنا
والله
تسمعنا
والله لا
لازم نخفي. نعم هذا فيما يرتبط بهذه الآية، الآية التالية قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية بتدل على أنه مطلوبية الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن. طبعا التعبير العرفي استعذ بالله فإذا قرأت فاستعذ، يظهر منه أن الاستعاذة قبل القراءة، لا أثناء القراءة ولا بعد القراءة. بتقلي طب ما الآية بتقلي فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وعنوان فإذا قرأت القرآن كما يصدق على قبل يصدق على بعد ويصدق على أثناء. ليش بك تجي أنت تحكمني وتقلي فإذا قرأت القرآن أصدق قبل بس؟ قل لك لأنه أنا عندي واحد مناسبات حكم وموضوع. شو تفسير مناسبات الحكم والموضوع؟ بأنه الاستعاذة عبارة عن شو؟ لجوء، هرب من الشيطان لجوء إلى الله، يعني عم تلجأ إلى الله من الشيطان. هذا اللجوء متى يناسب؟ عندما تريد أن تبدأ بالقراءة، هذا واحد. اثنين، إذا ذهبنا إلى الاستعمالات المشابهة، إذا أكل فليسمي الله، يعني بس يخلص أكل بسمه، يعني إذا أراد أن يأكل فليسمي الله. أيضا من الاستعمالات المشابهة إذا قمتم إلى الصلاة، يعني بعد ما تصلي بتتوضى، أو أنت عم تصلي بتتوضى، لا، ظاهرها العرفي أنه قبل الصلاة. فإذا هذه المناسبة هي التي مثلا توحي إلينا، هي التي يستظهر أنه إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من الشيطان، أهرب من وساوس الشيطان لاجئا إلى الله تعالى. طبعا الاستعاذة بالله من الشيطان أكد عليها في آيات كثيرة، منها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. شو النزغ؟ بحسب الظاهر المراد منا الوسوسة، يعني وسوسة بفعل محرم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم البعيد، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الله غير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الكلام كل الكلام نحن إنه عم نحكي آيات أحكام، إنه يا أخي هذا استعاذة قبل القراءة واجبة أو مستحبة؟ يمكن واحد يطلع لك بأنه هي واجبة، وهذا الشيخ أبو علي ابن الشيخ طوسي يقول بهذا القول، ينسب إليه هذا القول أنه واجبك تستعيذ قبل القراءة. الشيخ شو بيقول هون؟ يستخدم قاعدة اللي بيستخدمها سيد الخوئي اللي يعبر عنه لو كان لبان، يقول طبعا هي القاعدة إلى استفادات وإلى يعني إلى تخريجين فنيين هلأ بنذكرهم هالتخريجين، وإلى تطبيقات ويمكن أن يستفاد منها كثيرا. هذه القاعدة يمكن أن تخرج من الناحية الفنية أولا على أساس سيرة عقلائية، سيرة، وهذه السيرة حتى يثبت إمضاؤها لابد من إثبات معاصرتها، فعندما يكون الأمر شديد البلوى، هذه الطريقة الثالثة اللي مر معكم من الطرق الخمسة لإثبات المعاصرة للسيرة وين بالحلقة الثانية. فإذا إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن لنا، إذا كانت المسألة شديدة البلوى وليست مسألة مما فيه تقية أو فيه خوف على الإمام على السائل على السامع، ليست من هذا القبيل، لا يمكنك أن تأتي حينئذ وتقول أنه أنا بستنتج الحكم المخاير أو المخالف. هذا واضح عندكم مسألة التخريج. الثاني اللي هو إطلاق مقامي. إطلاق مقامي بأي معنى؟ بمعنى أن المشرع هو في مقام التشريع، فإذا وردت مسألة عامة البلوى ويبتلى بها الناس دائما في كل يوم. يوم كم مرة بتصلي أنت؟ 5 مرات على قليل في صلوات 5 بتعرف فيهم. وهذا المشرع أراد حكما على خلاف الطبع. مقتضى الطبع أن واحد يا أخي يقرأ هالسورة ويمشي. فإذا أراد حكم على خلاف الطبع شو يعني؟ يعني بده عناية إضافية، بده من كل مكلف عناية أزيد من العناية الطبيعية، أنك أنت تتعوذ قبل ما تقرأ قرآن حتى بالصلاة. فمن المناسب أن هذا المشرع يبين ذلك، ولو كان ذلك موجودا لذاع واشتهر، وهذا اللي بيعبر عنه أنه لو كان لبان. مردها إلى حصول اطمئنان أو ظن قوي بعدم ثبوت هذا الشيء المشكوك، يعني هذا الحكم المشكوك أنا بطمئن أنه مش صاير، وإلا لو كان صاير لكان ظهر ولكان ذاع ولكان بان ولكان برز. واضح كيف؟
كان ظهر الآية واضح
في الوجود. إيه واضح، بس رفعنا يدنا عن ذلك بشو؟ بهذه القرينة.
نعم.
وعلى هذا الأساس المناسب ما ذكره الفقهاء عموما أنه بالصلاة وبغير الصلاة يستحب الاستعاذة قبل قراءة الحمد وقبل قراءة السورة التي بعدها. طبعا ستأتي هذه الآية مرة ثانية في باب آخر يدلل فيه على مسألة قراءة القرآن، أداب إسلامية يعني.
التخريج الثاني
أول تخريج على السيرة والإثبات المعاصرة، والتخريج الثاني على أساس الإطلاق المقامي. الركوع والسجود. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة يمكن أن يستفاد منها جزئية الركوع والسجود للصلاة ووجوب الركوع والسجود في الصلاة. ليه؟ لأنه أنت عندك آية بتأمرك بالركوع وبالسجود وما عنه بظاهر الأمر الوجوب، ولا يحتمل أن يكون المقصود أنه شو بس تسمع هالآية ويجبك تركع وتسجد.
كيف؟
كيف؟ إنه لا يمكن ذلك، ولا يمكن أن يكون المقصود إنه أنا في عندي واجب نفسي خاص هو الركوع والسجود. كيف أنت بتقول والله أنا عندي واجب نفسي اللي هو الصوم، عندي واجب نفسي اللي هو الحاج، عندي واجب نفسي اللي هو الجهاد، عندي واجب نفسي اللي هو الزكاة، أنا عندي واجب نفسي هو الركوع والسجود. أنت بس اسمع الآية، واضح أنه برات الصلاة من دون تلاوة قرآن أنا بس اسمع هالآية ويجب أركع وأسجد. لك هذا غير محتمل، طبعا غير محتمل بحسب الارتكاز يعني الإسلامي العام إذا بدك يعني. طبعا بيقول لك يحتمل أن يراد من هذه الآية أيضا شو؟ أن الركوع والسجود كناية عن الأمر بالصلاة. لا، لأن الركوع والسجود من الأفعال المتكررة كثيرا في الصلاة، فمن غير البعيد أن يصح ويصح عرفا أن نتكني عن الشيء ببعض أجزائه، طبعا ببعض أجزاء المحرزة. أنت إذا عندك ركوع وسجود، كم ركوع وسجود عندك بالصلاة؟ كل ركعة يعني بالثنائية عندك 4، بالثلاثية قديش عندك؟ 6، 6 ولا أكثر؟
4 6
ركوع 6 لا 6 سجودات، وكم ركوع؟ 3
صح، مش
عنا 9 بالسجود، شو 9 بالثنائية؟ 6 كمان، هو 4 و2. على أي حال يعني يصح كثيرا أن يكن عن الشيء بجزء المحرز، بجزء المعتد به. بيقول لك طبعا هذا لا يضر بفهم الجزئية، جزئية الركوع والسجود من الصلاة. طبعا ورد تأكيد في بعض الروايات على هذا المعنى. سألته عن الركوع والسجود، هذا غير اللي كان عم يحكي الفاضل المقداد، هل نزل في القرآن؟ طبعا السائل حتما عم يسأل عن شو؟ عن الركوع والسجود الواجب والركوع والسجود في الصلاة. قال نعم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، واضح إن شاء الله. فإذا هي الآية تختلف عما كان يذكره الفاضل المقداد. أولا عندنا الرواية، ثانيا عندنا أمر للذين آمنوا بالركوع والسجود والعبادة، وهذا الأمر بالركوع والسجود بحسب ظاهره شو؟ لا يكون إلا واجبا، ولا ركوع وسجود واجب إلا في الصلوات فقط وفقط. لأجل ذلك يحمل المطلب على هذا المعنى. طبعا يبقى في النفس شيء لولا وجود الرواية، هو لولا الرواية غير موجودة الاحتمال اللي ذكره احتمال كنائية، احتمال غير بعيد قوي يعني. نعم،
حتى شايف الدليل وعبده انه ابرز مصادق للعبادة الخضوع والتذلل
في الركوع والسجود. نعم، تحتمل انه انت اسجد لربك حتى في الحالات العادية، تحتمل بالاخير. ما هو؟ ايه يثبته طبعا، يثبته. نعم، ثم في الأخير المصنف يقول هناك بعض الآيات الأخرى التي تدل على وجوب الركوع والسجود وجزئيتهما للصلاة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هلأ اركعوا مع الراكعين هم من البعيد أن تفسر الركوع بالصلاة، لأنه ذكر الصلاة، قال أقيموا الصلاة واركعوا، فإنه ما مش عمل لك صلوا صلوا يعني، من البعيد جدا أن يكون المراد أنه اركعوا يعني صلوا. أيضا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، آيات أخرى أيضا. بالركوع
حال كونهم راكعين كمان
نعم. في الصلاة.
إلا في الصلاة.
نعم. إنصافا دلالة هالآية أقوى من دلالة الآيات اللي كان عم يستدل فيها المقداد السيوري، لأنه هذيك يعني وجه الربط غير واضح. لا لاحظ مثلا حتى بس كلمات ما تبقى بنفس حدا. مثلا عفوا. مثلا في التكبير كيف استدل الفاضل المقداد؟ أول شيء الآية هونيك شو بتقول؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ وكبره تكبيرا، إجا عم يقول وكبره تدل على وجوب الإتيان بالتكبير ولا يجب إلا في الصلاة. لو قيام والقنوت حافظوا على الصلاة وقوموا لله قانتين، أصلا قوموا لله قرينتها معها، وبالتكبير لا شاهد عليها، محتمل وغير محتمل. بالقراءة فقرأوا ما تيسر من القرآن، لاحظتم؟ وقراءة القرآن أنت مستحبة في خارج الصلاة، مطلوبة. أما في السجود والركوع، في السجود والركوع أصلاً لا يحتمل عندك فقهياً أنه يكون شو سجود ذاك لأجل نفسه يعني، ارتعي كيف؟ أنه واجب لأجل نفسه. عندنا سجود لأجل سماع الآيات، آيات السجد الواجبة بالقرآن، وعندنا هذا السجود يعني. وبالتالي
لأول موضوع الركوع باعتبار المنظرين الخارجين معناش
ركوع، نعم ما عندنا، في عندنا سجود يمكن أن يكون، بس ركوع حتما ما عندنا ركوع. واللي بيسهل الخطب هو وجود الرواية، وجود الرواية يعني، وإلا لولا وجود الرواية بيبقى الواحد متردد إنصافا يعني، ما بيقدر يجزم بسهولة أنه إيه لا هم انتهي الآية ولا كلام فيها.
حتى رفع الخير على تنطفحون ما يدل على وجوب الركوع والسجود، ثلث منع الاستحباب رفع الخير على
تنطفحون. ليه؟ انت من اي ناحية؟ من ناحية السياق؟
ايه الخير
ما في السياق، بركي هوديكي بيأثروا فيها يعني بركي اركعوا واسجدوا واعبدوا بيدلوا على الوجوب، بقرينتهم بنحمل افعلوا الخير على الخير الفعل الخير الواجب. شفت علي كيف؟ بالسياق ليش بدي مشي ثلاثة ورا واحد؟ بديش مشي واحد ورا ثلاثة. عندي أنا اركعوا واسجدوا واعبدوا وثلاثة، هو ظاهر الوجوب. عندي افعلوا الخير، انت عم تقول لي انا بستظهر منها الاستحباب. طب ليش بدي اول ثلاثة ظاهر الوجوب لصالح، وحده ظاهر الاستحباب، مع انه انا فيه احمل وافعلوا الخير، افعلوا الخير الواجب. في الا غير هيك
من واجب فيها.
نعم، وفي الا غير هيك، في الا فليكن واجب عطف على مستحب او مستحب عطف على واجب، وين المشكله؟
بس انت بتقول الشيخ انه السياق ما فيكش تستعمل
دائما،
ما فينا نخالف السياق.
ايه ما فينا نخالف السياق، بس هون نحن عندنا مثلا ما في فعل واحد، صح؟ في نداء واحد، يعني انا هلا بقول له يا ابنائي صلوا صلاتكم وصلوا صلاة الليل، هم ما بضر بالسياق. لا، لاني كررت فعلين، والسياق هون بيقدر يحمل هالمسألة. نعم، في بعض الاحيان افرض والله مثل حديث الرفع، او مثلا مثل قاعد عم اعدل لك، خلينا نحكي بمثال عرفي، عم اقول لك منيح تعطف على جيرانك، منيح تعطف على ارحامك، منيح 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 منيح. يا اخي شو بقول لك شغله؟ بقول لك هيدي واجبه. بقول لك ما صرت ذكري سبع ثمان شغلات كلهم منيح منيح، يعني مستحب. هل الان تاتيني بشيء واجب؟ هذا خلاف السياق. بدك تجيب لي شغله تدلل على انك بدك شغله واجبة، لا أن تبني على الوضوح فقط. نعم، واضح إن شاء الله. هذا تمام ما أراد المصنف بيانه في الركوع والسجود. الآية التي بعدها من أحكام الصلاة يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية المباركة يستدل بها على ماذا؟ على وجوب القصر في الصلاة أو على جواز القصر حالة السفر. لا، لأن الضرب في الأرض هو السفر. إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم. عم تقول لك إذا سافرتم فليس عليكم جناح. المشكلة يا أخوان أنه الآية فيها قيد آخر، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ناظر إلى الخوف، يعني الضرب في الأرض مع خوف. يعني أنت مسافر وخيفان، إذا أنت مسافر خيفان أن يفتنك الذين كفروا فاقصر من صلاتك. حينئذ لا معين أن نحمل أن تقصروا من صلاتكم على شو؟ على عفوا، إذا لا معين أن نحمل إن ضربتم في الأرض على السفر الشرعي، قد يكون السفر العرفي. أنا رايح من هون على فرديسان مثلا، أنا رايح من هون على شهرك مهدية مثلا،
خارج
بنتك. لا مش خارج بنتي، سفر عرفي، إنه أنا رايح من مكان لمكان، من هون على كهب، سفر شرعي على كهب لبعكة. انه انا ولو الى ما دون المسافة الشرعية، ولكن اذا خيفين مش من الحكم. هذا اولا. نعم، الخوف. طيب ما القرينة على هذا الامر؟ بقول لك القرينة عندي امران، قرينتان. قرينة الاولى ان خفتم، نفس الآية، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، هذا قيد. الثاني ما ورد أيضا في سورة النساء بالآية التي بعدها من تفسير لكيفية صلاة الخوف، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة وليأخذوا أسلحتكم فإذا سجدوا. تحصل؟ المشكلة عندنا يا إخوان، هذه لما نترك حل لبكرة، إنه عنا رواية بل روايات كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم تقول قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ قال إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لاحظتم؟ وطبق. فإذا طبق الإمام عليه السلام هذه الآية التي لا يظهر منها حكم القصر في الصلاة طبقها على ماذا؟ على القصر في الصلاة. كيف نحل هذه المشكلة؟ غدا إن شاء الله سنتعرض لهذا المطلب ونتعرض لكيفية الصلاة. وإذا قضيتم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أيضا. وندخل أيضا شيئا ما في صلاة الجمعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.